كيف تكون المصائب من السنن الكونية والاجتماعية الخاضعة للبحث والتجربة، وهي في نفس الوقت عقاب إلهي أو كفارة للذنوب، شؤون غيبية؟ كثيراً ما يقع اللبس في عقول بعض الشباب، وهو ناشئ عن الافتراض المسبق بأنهم أمام سببين متناقضين لا يجتمعان. من البديهي لمن يقر بوجود خالق للكون أن ينسب إلى هذا الإله أيضاً القدرة على التصرف التام والمطلق في خلقه، وذلك على النحو الذي لا يرفض فيه العقل نسبة إرادة ما يحدث في الكون إلى الله، سواء من استمرار الحركات والتفاعلات المنظمة مثل دوران الأرض، أو ما يطرأ من كوارث غير منظمة وغير دورانية، مع أن لها أسباباً يمكن قياسها تجريبياً كالزلازل. فالوحي يخبرنا بوضوح أن الله تعالى لم يتخلى عن الكون بعد أن خلقه، حيث وصف الله نفسه في القرآن بأنه القيوم، أي القائم على شؤون الكون والمتصرف فيه. وهذا يعني بطبيعة الحال أن الله لم يضع القوانين في الكون كي يسير من تلقاء نفسه، فاستمرارية وجود الكون وسيره مرتبطتان بالقيومة الإلهية. وطالما أن للإله مطلق التصرف في خلقه، فله أن يخرق السنن التي وضعها متى شاء ولأي سبب شاء، وله أن يجعل بعض الكوارث عقاباً لبعض الشعوب التي ساد فيها الظلم والكفر والعناد، كما حدث مع قوم فرعون الذين رأوا بأعينهم تحقق المعجزة على يد موسى عندما تحدى السحرة، حتى آمن به السحرة أنفسهم. فسلط الله على الحكومة والشعب معاً عدة كوارث للردع والزجر والتنبيه، كما تقول الآيات: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. سورة الأعراف 133 إلى الآية 135. حيث نرى أن الناس الذين ابتلوا بهذه المصائب ارتدعوا فعلاً وطالبوا نبيهم بأن يدعوا ربه برفع العذاب، مع أنهم كانوا يعبدون فرعون نفسه ويعتقدون حلول الإله فيه. وعندما نقول إن العوامل الطبيعية قد تكون جنداً من جنود الله التي يرسلها للعقاب أو التذكير، فلا يعني هذا أن تكون الكوارث الطبيعية غير قابلة للدراسة العلمية، بل لا يتعارض ذلك حتى مع إمكانية التنبؤ بحدوثها مسبقاً. فالأمر لا يعدو أن يكون شدة وقعت بعد رخاء، مما يدعو الإنسان إلى التأمل في حاله مع الناس ومع الله تعالى. فمعظم البشر حتى المشككين بوجود الله يلجؤون إلى الله لا شعورياً عندما يشعرون بالحاجة إليه، وقد تكون هذه من الحكمة الإلهية في الابتلاء. ولنفهم طبيعة العلاقة بين إرادة الله ووقوع الكارثة الطبيعية، علينا أن نميز بين كيفية حدوث الكارثة وبين المسبب لها. فالعلم مثلاً يمكنه أن يكتشف كيفية حدوث إعصار ما وكل الأحداث التمهيدية التي أدت لحدوثه، إلا أنه ليس بمقدور أي عالم أن يعرف لماذا حدث الإعصار. فالتغيرات المناخية التمهيدية ليست هي السبب الذي أدى إلى الكارثة بالمعنى الفلسفي، ولا يمكن للعالم أيضاً أن يجزم بأنها هي السبب المباشر للإعصار، لأنها قد تتغير في أي لحظة، وقد لا تحدث في الزمان والمكان المتوقعين. والأمر نفسه ينطبق على إصابة شخص ما بالمرض، فنحن نعلم أن انتقال جرثومة ما تسبب بالمرض، لكن البحث الفلسفي الأعمق لأسئلة من قبيل لماذا أصيب به الآن؟ ولماذا هو تحديداً من دون بقية العائلة؟ ولماذا لم يستطع جهاز المناعة مقاومة الجرثومة؟ فقد يتمكن العلم من الإجابة على بعض هذه الأسئلة أو كلها، إلا أنه لا يجزم بها، فهو يترك هامشاً احتمالياً للخطأ مهما كانت قياساته وحساباته دقيقة. وهذا الهامش يكفي لنقول إننا لا نستطيع أن نجزم بأن الأسباب المادية تمثل وحدها الصورة الكاملة. وقد فرغ علماء الكلام المسلمون منذ مئات السنين من الجمع بين الإيمان والعقل دون الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه العلماء التجريبيون في الغرب مع بزوغ عصر التنوير، وهذا الخطأ الذي تم تصحيحه تجريبياً في القرن العشرين مع انتفاء العلية والسببية في عالم الفيزياء الكم. فليست هناك حتمية في قوانين الكون كما كان يظن العلماء في عصر نيوتن، مما دفعهم إلى الإلحاد. في عام 1927 وضع العالم الألماني فيرنر كارل هايزنبرغ مبدأ الريبة أو مبدأ اللا يقين، الذي يعد اليوم من أهم مبادئ فيزياء الكم، حيث استنتج أنه لا يمكن تحديد خاصيتين مقاستين من خواص جملة كمومية إلا بالتخلي عن اليقين في التعرف على إحدى الخاصيتين. وهذا يعني عملياً أن القوانين الأساسية للكون لا تسمح لأي عالم بالحصول على معلومات كاملة ويقينية تماماً بشأن أي موضوع يخضعه للتجربة، ومن ثم فلا يمكن للعالم أن يتنبأ بحركة الأشياء مستقبلاً بدقة يقينية مهما كانت أدوات البحث دقيقة ومتطورة. وهو ما يعبر عنه هايزنبرغ بقوله إن عدم استطاعتنا معرفة المستقبل لا تنبع من عدم معرفتنا بالحاضر، وإنما بسبب عدم استطاعتنا معرفة الحاضر. إذن فإرادة الله عز وجل المطلقة غير محكومة بمنطق السببية، ولو صدقت تنبؤاتنا مئات المرات بحدوث الأعاصير والبراكين والفيضانات، فهذا لا يعني أننا سنصيب في المرة التالية، بل لا يجرؤ العلماء على الجزم بصحة تنبؤاتهم يقيناً، وليس ذلك تواضعاً، بل لأن العلم نفسه يتبرأ من هذه الحتمية، وهذا يعني بالضرورة أن الكوارث تخضع لإرادة الله التي لا نعلمها مهما صدقت توقعاتنا. وقد نص القرآن الكريم بوضوح على أن الله تعالى قد يبتلي أمة ما بالمصائب والكوارث الطبيعية ليدفعهم إلى الإيمان والخشوع، بل نص على أن هذا الابتلاء وقع لكل الأمم التي أرسل إليها أحداً من رسله. والابتلاء لا يعني بالضرورة الإبادة كما حدث لأقوام عاد وثمود، بل قد يكون نوعاً من الشدة التي تحدث لنا نحن في هذا العصر، حيث قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. سورة الأعراف 94 و95. فهاتان الآيتان تقطعان بأن الله تعالى يبتلي الأمم على مر التاريخ، وأنه في كل عصر وبعد كل ابتلاء يبدل بالشدة رخاء، فيأتي الجيل التالي ويقول لقد مر آباؤنا بالرخاء حيناً وبالشدة حيناً آخر، وهذه من عادة الطبيعة ولا علاقة لها بعقاب الله، وهكذا إلى أن يأتيهم العذاب كما أتى الذين من قبلهم، ثم يأتي الجيل التالي ليغفل عن الحقيقة دون أن يتعظ. لكن هذا كله لا ينبغي أن يبرر للمؤمن التحجج بالإرادة الإلهية لنفي المسؤولية عن نفسه فالإنسان محاسب عما يفعله، ولو أنه شخصاً طعن شخصاً آخر بخنجر مثلاً، فليس له أن يقول إن إرادة الله هي التي أدت إلى مقتل الآخر بعد طعنه، فالقاتل هنا يسأل ويحاسب ويعاقب بناءً على فعله الإرادي، أما إرادة الله بشأن مقتل المطعون أو إنقاذه من الموت بالرغم من الطعن، فهذا أمر آخر لا يؤخذ به في معاملات الناس.